الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. فرنسا تبدي استعدادها لمنح اللجوء لمسيحيين عراقيين فارين من الموصل. طيران الإمارات تقرر تفادي التحليق فوق العراق. بان كي مون يقول إن طرفي صراع غزة مستعدان لتجديد هدنة إنسانية. والقتال في أوكرانيا يمنع وصول خبراء إلى موقع الطائرة الماليزية. أبدت فرنسا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من شمال العراق. أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم التحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت. وقال وزيراء الخارجية والداخلية الفرنسيان في بيان مشترك: نحن نقدم المساعدة إلى المشردين الذين يفرون من خطر الدولة الإسلامية ولجأوا إلى كردستان العراق، مضيفا: نحن على اتصال دائم مع السلطات المحلية والوطنية لضمان فعل كل شيء لحمايتهم، بحسب تعبيره. من جهة أخرى، دان محافظ نينوى أثيل النجيفي قيام تنظيم الدولة الإسلامية بتفجير مزارات ومعالم تاريخية، قائلا في مقابلة أجرتها معه رويترز في أربيل الأحد:
هذه المواضيع هي جزء من الانتقام الذي تقوم به داعش ضد مدينة الموصل وحضارتها. هذه الجوامع تمثل معالم للمدينة ولحضارتها ولتاريخها، بالإضافة إلى مكانتها الدينية لدى كبير عدد كبير ليس فقط من أهالي الموصل بل في كثير من العالم الإسلامي.
محافظ نينوى آثيل النجيفي: أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستتفادى التحليق فوق العراق تحسبا لإطلاق صواريخ، وذلك بعد تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا. وقال رئيس هذه الشركة تيم كلارك في تصريحات نشرتها صحيفة تايمز البريطانية الاثنين: علينا اتخاذ إجراء ومواجهة آل أمور، وعليه ستبدأ طيران الإمارات بحلول أسبوع إلى 10 أيام الالتفاف حول المجال الجوي العراقي. ذكر مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط وو سي كي الاثنين أن مسلمين متطرفين من إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد سافروا إلى الشرق الأوسط للتدرب، وإن بعضهم ربما سافر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك. وصرح المبعوث الذي عاد أخيرا من زيارة للمنطقة بأن بلاده قلقة للغاية من الدور الذي تلعبه الجماعات المتطرفة في القتال في كل من العراق وسوريا. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية:
لم توقف مكبرات كثير من مساجد المدن السورية التي تصدح بتكبيرات عيد الفطر، ضجيج المدافع وأزيز الرصاص وهدير الطائرات، بل استمرت العمليات العسكرية دون احترام قدسية هذا اليوم. فقد دخلت مدينة الحسكة التي نأت بنفسها تقريبا عن مجريات الحرب التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 3 سنوات حلبة الصراع بشكل فعلي، فالمعارك العنيفة جدا على أطراف المدينة وبعض أحياءها الجنوبية بين القوات السورية والدفاع الوطني ووحدات حماية الشعب الكردي من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى هي الأشرس بين من يريد السيطرة وآخر يدافع عنها. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في نيويورك، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن طرفي الصراع في غزة عبرا عن استعدادهما الجاد لتلبية طلبه لهدنة إنسانية أخرى ل24 ساعة، لكن لم يتم الاتفاق بعد على توقيت تنفيذها. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا في بيان أصدره بعد منتصف ليل الأحد إلى تنفيذ هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في غزة إلى ما بعد عيد الفطر. ذكر مسؤولون أوكرانيون وانفصاليون موالون لروسيا أن القتال أجبر خبراء دوليين على التخلي عن محاولة الوصول إلى موقع طائرة الركاب الماليزية التي تحطمت في شرق البلاد. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرنكو في هذه المتابعة عن التطورات الميدانية.
لقى شخص واحد مفرحه واصيب 13 آخرون جراء قصف مدفعي تعرضت له مدينة أفديفكا بمنطقة دونيسك حسب ما أعلنت مصادر طبية. وفي تطور آخر دخلت القوات الأوكرانية مدن شختلسك وتوريز ولوتوهينو شرق البلاد. أفاد بذلك المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأوكرانية. وأضافت مصادر في المكتب الإعلامي أن معارك تدور حاليا في مدينتي إيرفومايسكي وسنيجني. ومن جهته صرح وزير الدفاع الأوكراني فاليري هيليتي بأن القوات الأوكرانية حررت 60 مدينة وبلدة وقرية من الانفصاليين في منطقتي لوهانسك ودونيتسك منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب. ميخائيل ألندرنكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا قتل متشددون إسلاميون 18 شخصا في الفلبين الاثنين انتقاما من عشيرتهم لدعمها جهود الحكومة لنشر الاستقرار في منطقة غنية بالموارد الطبيعية فيما حذر الجيش من تصاعد سفك الدماء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بعد ملف العراق نتابع تقريرين، أحدهما من النجف عن أجواء العيد هناك، والثاني من دهوك عن احتجاج نظمه مسيحيون ضد ما يتعرضون له على يد مسلحين في محافظة نينوى. أما الآن فأترككم مع محمد كريم وملف العراق.
سيداتي وسادتي، هذا محدثكم محمد كريم يحييكم بأطيب التحايا ويقدم لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. مستمعينا، ملف العراق الإخباري لهذا اليوم يتضمن موضوعان رئيسان. الأول عن إعلان محافظ نينوى أثير النجيفي بدء انتفاضة شعبية في الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية. أما الموضوع الثاني فسيتناول موجة الجدل الواسعة لدى أوساط المراقبين التي أثارتها عملية اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض وأفراد من حمايته على أيدي إحدى الميليشيات، ومؤشرات هذه العملية حول طبيعة الوضع الأمني داخل العاصمة العراقية. فأهلا بكم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأكارم، أعلن محافظ نينوى أثير النجيفي الأحد بدء ما أسماه الانتفاضة الشعبية لأهالي الموصل ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، كاشفا عن أن هذه الانتفاضة استهلت بقتل 4 من مسلحي التنظيم، ولافتا إلى أن عدة فصائل ضاقت ذرعا بتصرفات التنظيم داخل الموصل، سيما بعد إقدام الأخير على تفجير مرقد وجامع النبي يونس عليه السلام. التفاصيل مع الزميل أحمد الزبيدي.
في إشارة إلى المعلومات التي أكدت بدا عدد من شباب الموصل تنفيذ عمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، أكد مجلس محافظة نينوى أن شرارة تحرير مدينة الموصل قد اندلعت وسيكون من الصعوبة إطفاؤها، معللا في الوقت ذاته تأييده ومساندته لأي مساع تهدف إلى تحرير محافظة نينوى من سيطرة مسلحي هذا التنظيم، ومناشدا الحكومة العراقية بأن تقدم الدعم للشباب الموصلي كونه هو من سيحرر الموصل. وقال النائب الأول يقول رئيس المجلس نور الدين قبلان في حديثه لإذاعة العراق الحرة أن أي بلد محتل لا يحرر إلا بأبنائه، وأن ردة فعل شباب مدينة الموصل الأخيرة إزاء ما قام به مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية ما هي إلا الشرارة الأولى التي ستنطلق باتجاه تحرير المدينة بأسرها، وهي ستكون الممهدة لعمليات عسكرية سيقوم بها الجيش العراقي لتحرير الموصل من قبضة مسلحي التنظيم الذين استباحوها على حد تعبيره.
مثلما هناك دعم حاليا للعشائر الموجودة في الرمادي، فأيضا راح يكون دعم لهذه المجموعات التي سوف تقوم بمساندة الجيش وطرد الجماعات المسلحة التي تباحت مدينة الموصل. وهناك طرق عديدة للدعم مثلما تعلم، يعني حتى الدعم بالسلاح والمال وأيضا الدعم المعنوي ضروري جدا.
ويؤكد مراقبون التقتهم إذاعة العراق الحرة أن الجماعات المسلحة في مدينة الموصل بدأت تخسر حواضنها في المدينة بعد موجة الغضب التي اجتاحت الشارع المصلي الذي بدأ يرفض سياسات دولة الخلافة الإسلامية، الأمر الذي سيضعف من موقف تلك الجماعات. وقال الخبير الأمني أحمد الشريفي أن الحراك الشعبي في الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية سيسهل كثيرا من تنفيذ العمليات العسكرية التي ستقوم بها القوات الحكومية ضد مسلحي التنظيم، سيما إذا نجح هذا الحراك بإنهاء وجود الملاذات الآمنة لأولئك المسلحين بين أهالي الموصل.
ما يجري الآن هو المقدمة بالحقيقة تحرير الموصل. ما لم يكن هناك موقف وطني من أهالي الموصل لا تستطيع القطاعات العسكرية أن تحسم المعركة. هذه المقدمات الحقيقة هي مقدمة بإذن الله لتحرير الموصل، ولكن حتى تتحرر الموصل لابد من وجود حكومة شراكة وطنية وحكومة قادرة على أن تقرأ التحديات وتتبع النظام اللامركزي حتى لا تستفز برة أخرى السكان المحليين وتؤدي إلى لا مبالاة في حالة مهاجمة المدن من قبل خلايا إرهاب أو من قبل متبردي.
وفي هذا السياق دعا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري الحكومة الاتحادية للإسراع بتسليح شباب مدينة الموصل الذي بدأ القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من أجل تحرير المدينة من سيطرة هذا التنظيم، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة المحلية داخل المحافظة باتجاه تقديم الدعم لشرارة الحراك الشعبي التي بدأت تتسع على خلفية الإجراءات التعسفية التي قام بها مسلحو التنظيم، سيما هدم مراقد الأنبياء والأولياء واستباحتهم المقدسات في الموصل على حد وصفه.
هذا الموضوع هو ردة فعل طبيعية. تواجد هذه الجماعات يعني واضح في داخل شوارع ودفقة محافظة الموصل وغيرها، بالتأكيد سيكون تفاعلات بالاتجاه الإيجابي ليساهم بشكل أو بآخر منهضة بين الشباب تدعو إلى ممارسة أو لتنظيم جهودهم في مواجهة هذه الجماعات، خصوصا في خضم تراجع في المستوى الاقتصادي للوضع العام في المحافظة عموما.
إلى ذلك دعا مجلس أسناد المربعين جانبه أيضا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتقديم الدعم للانتفاضة الشعبية في الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تجنبا لاستعادة هذا التنظيم زمام الأمور الذي بدأ يفلت منه. ويؤكد رئيس المجلس زهير الشلبي أن أهالي مدينة الموصل باتوا على يقين أن هدف مسلحي دولة الخلافة الإسلامية هو تدمير مدينتهم، الأمر الذي دفع ببعض الشباب إلى ملاحقة عدد من أولئك المسلحين وقتل 4 منهم، كان من بينهم أحد منفذي تفجير مرقد وجامع النبي يونس، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تتخذ الطبقة المثقفة من أهالي الموصل دورها في قيادة هذه الانتفاضة الشعبية وتقديم الدعم لها على حد قوله.
الوطنية ما تحتاج لدعم. شوف مثلا حي سومر، هذول اللي عرفوا واحد كمفجر النبي يونس، مسكوا الشباب وحطوا راسه على الأرض بالبلوك مال البناء، سحقوا راسه واخذوا منه سلاح وقتلوا 4 معاه كانوا ايضا مشتركين بتفجير النبي يونس. والان الموصل عرفوا من اللي كان مشرف على تفجير النبي يونس، زين، والان امام عيونهم ودا يطاردوه بهذا الاتجاه. طبعا ايش يراد لها؟ ما يراد لها دعم حكومي، يراد لها ناس مثقفين تدير هاي تقود هاي الثوره، تثقفهم ثقافه صحيحه بالاتجاه الصحيح، يعني ما تروح باتجاه النقشبنديه او باتجاه انصار الاسلام او جيش المجاهدين ما شابه ذلك من المنظمات الارهابيه.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن حالة من الغضب والاستياء الواضحين بدأت تتنامى لدى الشارع الموصلي، سيما بعد قيام مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بفرض قيود اجتماعية عديدة على أهالي الموصل وقيامهم بهدم وتفجير عدد من مراقد الأنبياء والأولياء إلى جانب عدد من المعالم التاريخية والدينية المهمة في المدينة، كان أبرزها مرقد وجامع النبي يونس، فضلا عن تهديدهم بهدم جامع النوري الذي يضم المأذنة الحدباء إحدى أهم معالم الموصل التراثي.
أعزائنا المستمعين، سننتقل بكم إلى الجزء الثاني من ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم إلى الجزء الثاني من ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، والذي سيتناول عملية اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد وبعض من أفراد حمايته على أيدي إحدى الميليشيات. إذ أعلن مجلس محافظة بغداد السبت 26 تموز الحالي أن مجموعة ترتدي زي القوات الأمنية قد اختطفت رئيس المجلس رياض العضاض وأربعة من أفراد حمايته في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 25 تموز، وقت زادتهم إلى جهة مجهولة. لكن المجلس عاد وأعلن مساء السبت 26 الإفراج عن العضاض بعد ساعات من اختطافه. وقد أفاد الأخير للصحفيين بأن ما وصفها ميليشيات بدائية قد اختطفته واقتادته إلى منطقة شرقية مدينة الصدر ببغداد، وأن قوة تابعة لحركة عصائب أهل الحق هي من أنقذته من خاطفيه، الأمر الذي أثار جدلا واضحا لدى أوساط المراقبين حول طبيعة الوضع الأمني الراهن في العاصمة العراقية. التفاصيل مع الزميل حازم الشرع.
ألقت عملية اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بظلال قاتم على الوضع الأمني في العاصمة العراقية، وأظهرت مدى قدرة الجماعات المسلحة والميليشيات على اختطاف واستهداف شخصيات ورموز سياسية مؤثرة هم وطواقم الحماية المخصصة لهم. وكان العضاض قد اختطف السبت هو وأربعة من عناصر حمايته على يد مسلحين يرتدون زي القوات الأمنية العراقية، ليطلق سراحه بعد ساعات إثر هجوم ضد خاطفيه نفذته قوة أرسلها الشيخ قيس الخزعلي زعيم حركة أهل الحق، بعد اتصال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالخزعلي وطلبه المساعدة، حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم أهل الحق أحمد الكناني في حديثه لإذاعة العراق الحر.
العصابات الخارجه على القانون استهدفت السيد رئيس مجلس محافظه بغداد، لكن بعد اتصال السيد رئيس البرلمان دكتور سليم الجبوري بالاخوه في المكتب الشاسي بعصابه الحق يعني تحركوا حركه سريعه، وبالتالي نتج عن هذا الموضوع انه تم تحديد مكان خلاف مع الساعه مكان الخاطفين، والحمد لله وشكر تم تحريره.
ويشدد الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد إحسان الشمري في هذا السياق على إن عودة ظاهرة اختطاف المسؤولين الحكوميين الكبار وما تمثله رمزية مناصب المختطفين تؤشر قدرة الجهات المسلحة الخاطفة في الوصول إلى أي سياسي يتقاطع مع مصالحها، الأمر الذي سيؤثر سلبا على أداء العملية السياسية برمتها.
عودة ظاهرة اختطاف المسؤولين الكبار، وأنا أتحدث عن مسؤول بمستوى رئيس مجلس محافظة، يعني ليس بذلك المنصب البسيط وحمايات وما يوصله رمزية هذا المنصب، فأنا أعتقد أنها تؤشر بأن من ساهم باختطافه لن يتوانى إلى ما تقاطعت مصالحه مع أي من المسؤولين على مستوى الوزراء أو حتى على مستوى المناصب الأخرى. طبيعة العملية التي تمت تؤشر بأن هذه الجهات نافذة في الوصول إلى الكثير من المسؤولين، وبالتالي تتؤثر على العملية السياسية برمتها.
ويضيف الشمري إن حادثة اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد وأفراد من حمايته قد تضعنا أمام إعادة لإنتاج أيام التدهور الأمني خلال عامي 2006 و2007، والتي تم فيها إزاحة أجهزة الدولة الأمنية إلى الهامش وجعل نفوذ الميليشيات والجماعات المسلحة هو السائد في الشارع، ما يعطي هذه الجماعات والميليشيات فرصة ابتزاز وتهديد أقطاب العملية السياسية بما يتناسب مع متبنياتها الفكرية والسياسية.
قد نكون أمام محاولة إنتاج تلك السنوات 2006-2007 التي كانت لا يوجد هناك هامش للدولة على مستوى الملف الأمني أو حتى على المستوى السياسي، لهذا المناخات الحالية يعني خصوصا التحديات الأمنية التي يعيشها العراق تشجع إلى عودة مثل هكذا ابتزازات أو حتى تهديدات أو حتى رسائل قوية جدا.
غير أن الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي لا يتفق مع فكرة أن هناك توجها لتزايد عدد وحجم الميليشيات في الوسط الشيعي، سيما بعد إعلان رئيس مجلس محافظة بغداد عقب إطلاق سراحه أن ميليشيات بدائية هي من اختطفت. ويلفت الشريفي إلى عدم رغبة الحركات السياسية بإعادة استنساخ تجربة استقلال كل كيان بقواعده الجماهيرية وتشكيل جماعات مسلحة من هذه القواعد تكون خارج سلطة الدولة الاتحادية.
عام 2005-2006 كان هناك رغبة باستقلالية كل كيان بقواعد جماهيرية، ولذلك البعض منهم منع أو كفر مسألة الدخول إلى الدولة حتى يبقى هذا العدد تحت راسه. اليوم مع تقادم الزمن العراق أصبح صاحب وعي، إحنا بمبوركات الأراب السابق وضعف الوعي السياسي والوعي الانتخابي اللي بالحقيقة أدى إلى هذه الانتكاسات بالنموذج السياسي في العراق. الآن وعي العراقيين بات أكبر،
لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج يرى إن التدهور الأمني الحاصل في البلاد الآن يوفر مساحة لعصابات الجريمة المنظمة لتنفيذ عملياتها واختراق التجمعات الشعبية.
علينا لا ننكر أن مسألة العصابات المنظمة موجودة في كل دول العالم، يعني حتى في الدول المتقدمة أمنيا، عمليات الخطف وما يجري، خصوصا العراق كما تعلم يشهد تدهور أمني واضح جدا، هناك انقسام واضح في الثورات، هناك إرهاب تقدم في مناطق عديدة.
الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي يعتقد بوجود إمكانية لأن تكون عملية اختطاف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاد، وهو القيادي في كتلة متحدون بزعامة الرئيس السابق لمجلس النواب أسامة النجيفي، جزءا من أوراق الضغط المتبادلة بين الطرفين السني والشيعي للحصول على تنازلات ضمن العملية السياسية، وذلك لغياب العناصر المشتركة بينهما بل وتقاطعهم في بعض القضايا بشكل تام. ويضيف الشريف القول إن التنظيمات المسلحة الشيعية الكبرى وحتى السنية لا تريد الخروج عن خيمة الدولة كونها الضامن لوجودها ومستقبل عناصرها، إذا تعمل على عدم اتخاذ تصرفات مشابهة لعملية اختطاف العضاد وما قد ينتج عنها مستقبلا من ملاحقات قانونية قد تودي بوجودها.
الميليشيات وعناصرها باتت تدرك حقيقة أنها حينما تكون تحت أبواب الدولة، فمعنى ذلك أن هذا العنوان هو ضامن لمستقبلها، ضامن لوجودها، ضامن لتأهيلها. فهذه القضية ما عادت حاضرة كما كانت حاضرة سابقا، واليوم حتى من أراد من أبناء البلد سنة أو الشيعة أن يتشرف في الدخول إلى المؤسسة العسكرية فأبوابها مفتوحة، ولكن الأبواب يجب أن تكون ضمن إطار مؤسسات الدولة بلوائحها وقوانينها وضوابطها.
أعزائنا المستمعين، ملف العراق الإخباري لهذا اليوم انتهى، أعده وقدمه لكم محمد كريم، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.irakhur.org.
مستمعي الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر عددا كبيرا من الرسائل يوميا ونحن نحاول عرضها تباعا. محسن عبود من الشنافية وجه أيضا رسالة تحية إلى إذاعة العراق الحر، وفي الرسالة أيضا تهاني بالعيد السعيد. وأيضا وصلت رسالة من محمد العراقي الذي كتب يقول تحية طيبة وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد لكافة العاملين بالإذاعة. وكتب القريشي من بابل أيضا رسالة إلى إذاعة العراق الحر يقول فيها أهنئكم بالعيد المبارك، لقد سرقوا أفراح شعبنا جميعا بالعيد. خضر من سنجار مجمع حطين كتب يقول اليوم مساء العيد، يا رب تكون سعيد والحزن عنكم بعيد وأفراحكم تزيد، عيد سعيد وكل عام والعراق بمليون خير، حسب ما جاء في رسالة خضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير وياكم سعيدة جميع العاملين بذات العراق الحر، وعلى رأسهم المخرج مخيل زنك بيتر كابوك. جميع العاملين ترى بثكم بالموصل، ماكو بثكم من صارت الأحداث، ما ترى بثكم بالموصل. هل أخوكم أبو يوسف الشمري وأجلكم حفظ غينوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. فاصل قصير نتابع بعده تقريرين، أحدهما من النجف عن أجواء العيد هناك، والآخر عن احتجاج نظمه نازحون مسيحيون في محافظة دهوك ضد ما يتعرضون له على يد مسلحين. وفي نهاية الساعة لكم موعد مع برنامج المجلة الثقافية.
من يديك تنساني حرماني تجرح روح لترضي
يا مهموم تحرك دم منك تحرمني
قدري هوى سنين يا قاسي احساسي حبك نار تحرقني
يا قاسي احساسي حبك نار تحرقني
يكفيني عشت احلام كل هوهام تقطعني
عشت أحلام كل هوهام
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه
0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفادت مصادر أمنية وطبية الاثنين بمقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 12 آخرين في قصف استهدف تجمعات لمسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في جرف الصخر جنوبي بغداد. ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة عثرت في بغداد الاثنين على 15 جثة، 3 منها لنساء قتلن بطلقات في الرأس. ذكر مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط الاثنين أن مسلمين متطرفين من بلاده سافروا إلى الشرق الأوسط للتدرب، وإن بعضهم ربما سافر إلى العراق للمشاركة في القتال. أبدت فرنسا رسميا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من شمال العراق. أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم التحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت. ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن طرفي صراع في غزة عبرا عن استعدادهما الجاد لتلبية طلبه لهدنة إنسانية أخرى لأربع وعشرين ساعة. ذكر مراقبو الأمم المتحدة في أوكرانيا الاثنين أن 1129 شخصا على الأقل قتلوا في الصراع الأوكراني منذ منتصف نيسان. وفي طوكيو صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بأن بلاده ستجمد أصول المتورطين في زعزعة الاستقرار بشرق أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. تقريرنا الثاني سيكون عن مظاهرة نظمها مسيحيون نزحوا إلى محافظة دهوك طلبوا فيها بتوفير الحماية لهم. أما الآن فنتوجه إلى النجف حيث استقبل الناس العيد بتفاؤل مشوب بالقلق بسبب الأوضاع العامة في البلاد. أيسر الياسري من النجف.
ألقت الأوضاع الأمنية العامة في البلاد بظلالها على أجواء العيد في النجف. الأبدى مواطنون النجفيون الاثنين تخوفهم مما قد تؤول إليه الأوضاع في البلاد، خصوصا مع استمرار المعارك في شمال وغرب البلاد. وأعرب المواطن حيدر العلياوي في حديثه لإذاعة العراق الحرة عن تخوفه من الأوضاع الأمنية في البلاد واحتمال استهداف المدنيين خلال أيام العيد. لذا فقد قرر أن يحيي مناسبة العيد هو وعائلته داخل منزله بدون الخروج إلى الأسواق أو التزاور مع الأهل والأصدقاء.
يعني ما راح تمارسون هاي التقاليد اللي يمارسوها كل سنة؟ يعني أكو عندكم في التخوف معين؟
نعم خاف خفض عيو هاي التهديدات اللي جاي يصير على المحافظات ويقول لك يوم الفلان، هاي كلها حرب نفسية على المواطن. يوم فلان هتشو يوم العيد هتشو راح يفجرون هاي وراح يدخلون بغداد وراح يطبون هاي كلها. فأنا أقعد ببيتي وأسلم على عائلتي وعلى أطفالي أضمن أنه أطلع.
فيما قرر المواطن أنور عبد الحسين أن يلغي إحياء مناسبة العيد لهذا العام تضامنا مع أهالي المحافظات الشمالية وما تعرض لهم من وضع أمني متردي وتهجير قسري للمدنيين، وطالبا الجانب الحكومي إيجاد حلول سريعة لتلك المحافظات وإنصاف المظلومين.
الله أجواء العيد ما هو عيد، يعني العراق داخل في أزمة سياسية، احتلال الموصل، الفلوجة، الرمادي، كلها تأثر على أجواء العيد، كلها تأثر على أجواء العيد. فرحة الناس انعدمت.
لكن آخرون قللوا من حدة تلك المخاوف، ومنهم المواطن أبو عبد الله الذي أعرب عن أمله بأن تكون مناسبة العيد هي فرصة للعراقيين بأن يخففوا عن كاهلهم، مؤكدا أن هناك استقبال حافلا للعيد في النجف.
لا إن شاء الله متفائلين مع الضرر والأذية اللي لحقت العالم والناس هاي الأوضاع اللي بالعراق، ولكن إن شاء الله نتفائل بالخير ونتفائل أنه ننظر للجانب المشرق من الحياة من ننظر للجانب المظلوم به. نتمنى من الله أن يكون عيد وخير على الناس هاي ويشيل هالغمة عن هالأمة.
تشوف الناس يعني أكو استجابة.
نعم 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 أكو أجواء العيد والناس كثرة جاي تتبضع. يعني البارحة إحنا بالسوق أعداد هائلة من العوائل العراقية نازلة الأسواق تتبضع العوائل أو الأطفال.
من جانب آخر أعدت السلطات المحلية في النجف خطة أمنية مشددة خاصة بمناسبة العيد تحسبا لأي خروقات أو هجمات محتملة للتجمعات السكانية التي تكثر خلال العيد قرب المراقد المقدسة أو المراكز الترفيهية. وبحسب الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف النقيب مقداد الموسوي،
تم إعداد خطة شاملة وكاملة ومتكاملة لغرض زيارة عيد الفطر المبارك. الخطة بموجبها أدخلت كافة قطاعات وزارتي الدفاع والداخلية بالإنذار بدرجة 100%. تم تأمين المقبرة ومحيط المرفأ للطائر وتأمين كل أجزاء المحافظة بالكامل. هناك أماكن تتشهد ذروة، تم إعداد خطة خاصة بها كالمقبرة والمناطق السياحية والمناطق الترفيهية والساحات العامة والمناطق الحيوية والأسواق التي من الممكن أن تخوض المتبضعين خلال أيام العيد. حملت بالكامل، هناك تكثيف ودور كبير للجهاز الاستخباراتي والمعلوماتي وأيضا دور لكل صنوف وتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة.
وتشهد مدينة النجف وضعا أمنيا مستقرا ما عدا بعض الحوادث الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر والتي تستهدف التجمعات السكانية تارة والأجهزة الأمنية تارة أخرى. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى دهوك، حيث تظاهر عدد كبير من النازحين من المسيحيين والذين أبعدهم مسلحو ما يدعى بالدولة الإسلامية عن ديارهم ومنازلهم وجردوهم من كل شيء. المتظاهرون طالبوا بتوفير الحماية لهم وتخصيص منطقة سهل نينوى لإيوائهم. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
المئات من المسيحيين شاركوا في مظاهرة انطلقت من كنيسة السيدة العذراء وتوجهت إلى مجلس محافظة دهوك، وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف التهجير والعنف ضد المسيحيين وتطالب المجتمع الدولي بتأمين حماية المسيحيين. فريد يعقوب مسؤول الحركة الديمقراطية الأشورية في دهوك الذي كان يتقدم المتظاهرين قال لإذاعة العراق الحر:
ما نشاهده في نينوى حقيقة شيء كارثي لا يصدق له العقل البشري. لذلك نقف مع أبناء شعبنا في نينوى، نطالب حكومة الأقليم، حكومة أقليم كردستان، نطالب الحكومة الاتحادية بتوفير مستلزمات أبسط مستلزمات العيش البسيطة لهؤلاء الناس المهجرين الذين تركوا كل شيء، حتى مصرف جيبهم وهواتفهم وخواتمهم وساعاتهم سرقت منهم، سلبت منهم إثناء مغادرتهم نينوى. ونطالب المجتمع الدولي بحماية أبناء شعبنا في العراق.
نينو سعودي شو العضو المسيحي في مجلس محافظة دهوك الذي كان مع المتظاهرين قال:
وبالتحديد لنا مطالب ومطلب وحيد التي تجسد في أو يتضمن رحمة هذه أمة، وهو استحداث محافظة سهل نينوى التي بات مطلبا جماهيريا، بات من الضرورات أو من الملحات لهذا الشعب، لكونه هذا المطلب الذي تركز فيه حماية دولية لهذا الشعب ومن خلاله يتمكن شعبنا من العيش في العراق بحرية وكرامة والتي يمتد جذوره منذ آلاف السنين التي ما يقارب من 4 إلى 5 آلاف سنة.
إخلاص مرقص التي هاجرت من الرماد قبل أشهر وشاركت في هذه المظاهرة قالت:
احنا أهل البلد الأصليين ويطردونا من بلدنا وبلا هوية، حتى هوية ماكو، يعني شنها الإهانة. الإنسان عاش بوطن ومخلص إله ومحترم كل مكونات المجتمع ومساعد وغفور ومسامح، بالأخير ينطرد حالة حال الغريب.
شنو مطالبه؟
مطالب هي حماية دولية لمنطقة سهل نينوى للمسيحيين بصورة عامة، حماية لأن كل مرة يقومون ما عندهم شغل غير طرد المسيحيين واضطهادهم.
أبو يونان الذي كان يسير ضمن قافلة المتظاهرين قال:
مطالبنا الاستقرار والأشرار تبتعد عنا، احنا دين سماوي، نريد نعيش حالنا مثل حال ما عاشوا أبهاتنا وأجدادنا، نرجع لبيوتنا ولوظائفنا ولأعمالنا. احنا ما شعب دخل على الوطن، احنا شعب أصيل بالبلد هذا، فلازم يعطونا حقوقنا ولازم يخلونا نعيش بأمان واستقرار. ما وهذا العمل الإجرامي، هذا لا يقبل دين ولا شعب ولا أمة ما تقبل هذا العمل هذا.
يذكر أن المتظاهرين قد توجهوا إلى مجلس محافظة دهوك، وهناك ألقوا بيانا تضمن 9 مطالب أهمها توفير منطقة آمنة للمسيحيين في سهل نينوى وإعادة النازحين والمتضررين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، ومطالبة حكومة الأقليم بفتح أبواب مدارسها وجامعاتها لاستقبال الطلبة والأساتذة النازحين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها سيكون لكم موعد مع حلقة من برنامج المجلة الثقافية.
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. الربع ساعة الأخير أدعوكم إلى تمضيته مع برنامج المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نمر في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على كتاب بعنوان الإعلام الفضائي في الوطن العربي، كما نتوقف في محطة تستعرض بعض المراحل الأساسية في تطور الثقافة العراقية خلال العقود الماضية. نتوقف أولا عند كتاب الإعلام الفضائي في الوطن العربي، تحليل للمضمون والتأثير في النخب والرأي العام، وهو من تأليف صباح ياسين وصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية. الكتاب ينقسم إلى قسمين رئيسين، الأول بعنوان الإعلام الفضائي العربي والسياسة، والثاني بعنوان النخب العربية والتلفزيون الفضائي التمكين والتعبير. الكتاب يقع في 303 صفحات من القطع الكبير ويستهل بخلاصة نقرأ فيها ما يلي. يعنى هذا الكتاب بعلاقات متداخلة بين عناصر مختلفة ومتفاعلة أضحت اليوم تمثل حالة واحدة في تعبيراتها العملية، ويمثل البحث في تكوينها عملا متصلا يصعب التفريق بين مكوناته في موضوعة الإعلام الفضائي والنخب العربية والحراك الشعبي العربي أي الربيع العربي، وهي معالجة منهجية معززة بعمل تحليلي قائم على استطلاع رأي جمهور المتلقين الفاعلين من النخب العربية في أنحاء الوطن العربي وبوجه خاص في الأقطار العربية التي شهدت الحراك الشعبي، ومستهدفة الوصول إلى الإجابات التي عرضت في المدخل النظري للكتاب والمتعلقة بمدى قدرة النخب العربية على التمكن من إدارة فاعلية الإعلام التلفزيوني الفضائي وتوجيهه نحو إسناد الحراك الشعبي وتعزيز العمل الجماهيري للوصول إلى الديمقراطية والتحول نحو العدالة الاجتماعية المنشودة. فالنخب العربية وطبيعة تكون الرأي العام العربي ودور التلفزيون الفضائي العربي، ثم الحراك الشعبي الذي عصف بالوطن العربي منذ عام 2010 ولغاية اليوم، هي عوامل مجتمعة في طبيعة التكون والتأثير وبالغة التعقيد والتداخل، وخلقت إطارا لتحولات جذرية في الحياة السياسية العربية لم يشهدها الوطن العربي منذ أكثر من نصف قرن، ويتستحق بأسرها مجتمعة أو متفاعلة دراسة منهجية للإجابة عن تساؤلات جوهرية تسعى للإحاطة بالمتغيرات وتتعلق بمستقبل المسار السياسي والاجتماعي وآفاق التحولات على طريق الانتقال إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما نقرأ على الغلاف الخلفي للكتاب تعريفا به يقول: أدت القنوات الفضائية التي طغت على المشهد الإعلامي العربي في العقود الثلاثة الأخيرة دورا فاعلا في تهيئة الرأي العام العربي لكسر القيود المادية والمعنوية والنفسية التي حالت على مدى عقود دون اندفاعه نحو التغيير، على الرغم من توافر الشروط الموضوعية لذلك. وقد ساهمت المساحة التي أعطيت للنخب العربية في تلك القنوات الفضائية في تحفيز الرأي العام العربي وتحسيسه على قضايا الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. يعنى هذا الكتاب بتحليل وفهم العلاقة بين الإعلام الفضائي والنخب العربية والحراك الشعبي العربي، استنادا إلى استطلاع رأي جمهور المتلقين الفاعلين من النخب العربية في أنحاء الوطن العربي، وبوجه خاص في الأقطار العربية التي شهدت الحراك الشعبي، لقياس مدى قدرة النخب العربية على إدارة فعالية الإعلام التلفزيوني الفضائي وتوجيهه نحو إسناد الحراك الشعبي وتعزيز العمل الجماهيري لتحقيق أهدافه المنشودة. أما مؤلف الكتاب الدكتور صباح ياسين فهو باحث سياسي وإعلامي من مواليد بغداد عام 1946، حائز على شهادة دكتوراه في الإعلام من جامعة القاهرة عام 1990، وهو أستاذ محاضر في كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط في عمان منذ عام 2010.
لقاء البرنامج.
لقاء المجلة الثقافية لهذا الأسبوع مع الفنان الخزاف فيصل عبد الحميد. الضيف انتمى عام 1970 إلى معهد الحرف والصناعات الشعبية، وكان الأول على المعهد آنذاك، ثم اتفق مع 13 من زملائه على تأسيس جمعية السيراميك التعاونية التي استمرت إلى عام 1981، حيث أخذت تتعرض إلى ضغوط أمنية.
عام 70 انتبهت المعهد الحرف والصناعات الشعبية رسم وتصميم، وبعدين السنة الثانية سيراميك، وبقيت منتج يعني يسمونه بالنفس المعهد لأنه طلعت أول على المعهد. وبعدين صارت لقاء مجموعة محاضرات من مديرية التعاون العامة على كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية، فاتفقنا 13 صديق وصديقة، سوينا عام 73 سوينا جمعية السيراميك التعاونية، واستمرت الجمعية إلى 81. يعني صارت عليها شغلات أمن عامة ما أمن عامة، واتهمونا بشتى الأساليب. من طلعت طبعا نصف ما علي، ولا ما أقدر أترك العراق نهائيا. طلعت أول مرة كافحت في ليبيا وقعدت حوالي 5 سنوات، ومن هناك رحت إلى لندن. بلندن أسسنا جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في لندن، وعملنا عدة معارض مشتركة للفنانين، وعملنا معرض خاص لرسوم الأطفال اللي هو اسمه كان اسمه حقق لي حلمي. كل طفل يشوف شنو اللي يريد يشوفه بالعراق كمستقبل، شنو حلمه بالعراق، وكان معرض ناجح جدا. أكو أساتذة أتمنى أشتغل وياهم أتواصل، أولهم الغالي تركي حسين، صديقي وأستاذي وحبيبي ولي كل احترام ومحبة. تأثرت مو يعني مو فنان بالتحديد، ولكن بالأسلوب البدائي اللي هو مثلا الأسطوات، أسطوات الخزف، انطوني فد يعني دهشة اللي ما يعني ما أعرف شلون كانوا يشتغلون، ولذلك حاولت أشبه بيهم، وإلى حد ما أقول ماكو 10% نجحت.
أفكر فيك
لفات ثقافية.
تمر في هذه الأيام ذكرى الثورات والانقلابات العسكرية التي مرت بالعراق في 14 و17 من تموز، والتي حددت إلى حد بعيد ملامح الحياة العراقية طوال العقود الماضية، بما في ذلك الحياة الثقافية. السمة الأبرز التي ظهرت في المشهد الثقافي بعد 14 من تموز هي نمو وانتشار الثقافة الشيوعية، حيث تماهى مفهوم المثقف إلى حد بعيد مع الفكر الشيوعي الذي نشط بقوة آنذاك، حتى بات حمل كتاب عادة يعني انتماء الشخص إلى هذا الفكر. بالطبع الأمر لم يخلو من أيديولوجيا، حيث تم تمجيد وتشجيع قراءة الكتاب ذوي التوجهات الفكرية المعززة لهذا الاتجاه سواء على المستوى العراقي والعربي والعالمي، وإغفال كبير لمن سواهم. كما انتشرت قراءة الأدب الروسي بشكل عام متجسدة بأعلام مثل تولستوي ودوستويفسكي وتشيخوف وماكسيم غوركي وسواهم، وفي ذلك الوقت هيمن الفكر الشيوعي تقريبا على مختلف نشاطات المشهد الثقافي كالمسرح والفن التشكيلي إضافة إلى الأدب. لكن مرحلة الستينات شهدت تأثيرات أيضا من الفلسفات الأوروبية التي انتعشت في العالم العربي آنذاك، مثل الفلسفة الوجودية، لا سيما مع ترجمات رائدها الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر إلى العربية. بينما تنامى بعد 17 من تموز الفكر القومي سوية مع الفكر الشيوعي، حيث عاش مرحلة قصيرة من التعايش خصوصا مع ما سمي آنذاك الجبهة الوطنية. لكن التضييقات على الفكر الشيوعي ورواده وممثليه لم تنقطع، إلى أن انفرط عقد التحالف بهجوم سافر على كل ما مثل الفكر الشيوعي، وهو ما أدى إلى هجرة واسعة لمثقفي العراق إلى الخارج، حتى كأن الثقافة العراقية انقسمت إلى قسمين رئيسين، ثقافة الخارج وثقافة الداخل منذ ذلك الحين. ومع التحولات الإدرامية التي جرت في المشهد السياسي العراقي واستيلاء صدام حسين على الحكم وتصفية العناصر البعثية المعارضة له، ثم الحرب العراقية الإيرانية وسلسلة الحروب والحصارات المتتالية التي عقبتها، تم تحويل العديد من الأسماء الثقافية إلى أبواق مديح لا أكثر للسلطة الحاكمة ورمزها المزعوم. ومع تحول التفكير والنشاط الثقافي بصورة عامة إلى مجرد دعاية، نشطت أغاني الحرب التعبوية وأغاني تمجيد القائد الملهم، وضمر المسرح الذي تحول لاحقا إلى عروض هزلية تتضمن أساسا نوعا من السخرية والاستهزاء، لا سيما من ابن الجنوب العراقي وبيئته. أما الأعمال الفنية والنحتية فوجهت أيضا بصورة خاصة إلى الحرب ورأس النظام الحاكم، وترسخت حالة الخطابية في الشعر الذي تجسد أساسا في مهرجانات استعراضية ضمت أيضا الكثير من الكتاب العرب ممن تعاطفوا مع النظام الحاكم آنذاك. بعد عام 2003 حدث انعطاف آخر في الثقافة العراقية لما تزل ملامحه غير مكتملة بعد، ولكن الوضع الثقافي شهد حرية أكبر في التعبير والتخلص من توجيه الثقافة لأغراض الدعاية لصالح الحكم والساسة. وإن كان تأثير بعض الاتجاهات الدينية المتشددة قد انعكس في الأعوام الأولى بعد التغيير سلبا على حركة الثقافة، فإن الأعوام اللاحقة حجمت هذا التأثير وأمست هناك حرية أكبر تجلت بشكل خاص في حرية الكتاب في نشر كتاباتهم حيثما يريدون، وحرية استيراد الكتاب وتصديره، وغياب الرقابة البوليسية بصورة عامة عن الحركة الثقافية. لكن العروض الفنية والغناء والرقص لا تزال تعامل بحذر خشية خروجها عن الخطوط التي يعتقد أنها ملائمة للمجتمع العراقي حسب الجهات المسؤولة. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.